بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. اليوم أختم معاكم موضوع علاج الكبر اللي يصيب الإنسان، وذكرنا يمكن في حلقة أمس بعض العلامات التي تدل على أن الكبر قد تسلل إلى قلب الإنسان، وقلنا أن من هذه العلامات أن الإنسان لا يقبل أن يزور، يمكن حتى ما يقبل أن يزار ولا يشارك الناس لا في أفراحهم ولا أتراحهم ولا يجيب دعواتهم. وذكرنا أن كذلك من علامات تسلل الكبر إلى قلب الإنسان أن الإنسان يستنكف في مجلسه كثير من الناس، فلا يقبل في مجلسه إلا الأغنياء، فلا يقبل الفقراء ولا المتواضعين ولا البسطاء من الناس، بل يستنكف أن حتى يصلي جنب إنسان فقير ولا إنسان بسيط. ذلك جاء في رواية أنه شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويحرم منها الفقراء، فكانت شر الطعام. وكذلك من علامات أن الكبر تسلل إلى قلب الإنسان لا يشتغل بأعمال الخاصة نهائيا، ما يخلص أعماله بيده، ودائما مترفع ولا يحمل متاع بنفسه. وكذلك من علاماته أن لا يقبل الحق إذا دل على الحق ويصد عن الحق، ويحب دائما أن الناس يقومون له ويتمثلون له قيام، بل يحب ثناء الناس عليه دائما، الناس يمدحونه ويثنون عليه، ودائما أعماله رياء في رياء، وما عنده إخلاص لله سبحانه وتعالى، وثوبه يسحب وراء يكنس ما وراء هذا الثوب. هذا كلها يعني كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعتبر ولا يتعظ بما يجري له، وكذلك يظن نفسه أنه خير الناس وأفضل الناس، وأن كل الناس عبيد عنده، وأنه مخلوق من ماء الذهب ولا من ماء السماء، وباقي البشر عبارة عن مخلوقات لأجل خدمته. يعني يرى نفسه أفضل إنسان، سواء كان عالم ولا عابد ولا وجيه ولا غيره. فهذا دليل على أن الكبر قد تسلل إلى قلبه. شنو علاج الكبر؟ علاج الكبر إذا عرف السبب يقولون بطل العجب. علاج الكبر التواضع، بس هذا علاج الكبر، لازم تتواضع لله. ذلك بعض العلماء قال أول علاجه أن تكون موحدا لله، واثقا بالله، حسن الظن في الله، ولذلك تعرف أن الله لما فاضل بين الخلق فجعل هذا غني وهذا فقير وهذا مريض وهذا صحيح وهذا سقيم وهذا قوي وهذا ضعيف، وأن هذا عنده ملك وهذا فاقد الملك. لازم أن تعرف أن التفاضل بالملك والعلم والرزق واللون والشكل والحرفة والصفة والحسب والنسب، أن هذا التفاضل إنما هو بحكمة من الله سبحانه وتعالى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فهذا سخرية يعني مو سخرية يعني تطنزون على بعض، لا، سخرية يعني يسخر الله بعضهم لبعض. فالله سخر لك أنت الخباز والحداد والنجار والصباغ والعامل، سخرهم لك، وسخرك أنت كذلك لهم، بأنك أنت مثلا تعطيهم الأموال، وأنت كذلك تقوم مثلا بتدريس عيالهم. هذه الله سخر بعضنا لبعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فهذا أول شيء، أنك تعرف أن هذا التقاسيم إنما هي من الله لحكمة سبحانه وتعالى، فجعل هذا فقير وجعل هذا غني، وقسم السعادة، خل شوي هني وشوي هني، وهذا كله من الله سبحانه وتعالى. فالذي أعطاك قادر على أن يمنعك، والذي وهبك قادر على أن ينتزع منك. ويمكن هذا التكبر إذا تسلل إلى قلبك يورث غضب الله، ومن ثم يسلب الله سبحانه وتعالى منك أسباب السعادة. فإن كان أسباب السعادة شوية فلوس عندك تطيح البورصة وتروح فيها أنت، وإن كان أسباب السعادة شوية عيال عندك يموتون العيال، وإن كان أسباب السعادة عندك صحة وعافية الله يأخذ صحتك وعافيتك. فليعلم الإنسان أن هذه أسباب السعادة تحتاج شكر، تحتاج حمد، تحتاج تواضع لله سبحانه وتعالى. ولا يغتر الإنسان، لا تغتر الوحدة بجمالها ولا بدلالها ولا بأسرتها ولا بمكانتها ولا بشهادتها، وإنما على الإنسان أن يكون نفسه يتواضع أكثر أكثر كثر ما يقدر. الإنسان يتواضع مع الخدم، يتواضع مع العمال، يتواضع مع الفقراء، يتواضع مع ربعه، يتواضع مع زملائه، ما يتكبر، ما يرفع خشمه على الناس، ما يشوف نفسه أحسن، يقول لا والله أنا مواطن وغيري وافد، ولا أنا مواطن وغيري مقيم، وأنت شلون تكلمني وأنا مواطن. يعني هذا والله مرة واحد مسكين باكستاني كنت معاه بتاكسي، هو هني في الدول الخليج، فكنت معاه بتاكسي، يقول لي صدق طلعت طفت الإشارة خضراء مو حمراء، يقول فلما طفت الإشارة دعمني واحد، يقول فلما دعمني قلت له أنت الغلطان، قال لا يبا هذه الإشارات الحمر حطينها حقك وحق أمثالك، إحنا ما نوقف عند الإشارة، أنت وافد تقول لي أنا غلطان، قصبا عليك أنت غلطان. ما يصير، يقول لي بابا ما يصير كذي، تبع شو السبب هذا؟ هذه عقلية بعض الشباب مع الأسف عنده هذا تكبر. شوفوا هذا التكبر على الخلق، حينما يرى أن نفسه هو أحسن منه وأن والله فلان هذا وافد فإذا المقيم خير من الوافد ولا الوافد خير من المقيم ولا جنسية أفضل من جنسية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صحيح أنك حقوق واجبات دام الإنسان يعيش معك باحترام أيا كانت جنسيته أيا كانت ديانته، عليك أن توفي له، عليك أن تحترمه كما قال صلى الله عليه وسلم: والمسلمون أكفاء بعض، يمشي بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ويجير عليهم أدناهم. يعني لو ولد صغير عندنا أدنى إنسان قال يا جماعة هذا أجرته وهذا في ضيافتي وهذا في عهدتي، يجب علينا أن نحترم هذه الإجارة، نحترم هذه الضيافة ونحترم هذا العهد. ولذلك إحنا ما عندنا هذه التقاسيم وهذه الفوارق بيننا وبين الخلق بسبب الطبقة ولا النسب ولا الحسب ولا الجنسية ولا غيره. ما دام أن الإنسان يقوم بالحقوق ويلتزم بالواجبات لأن علينا أن نحترم هذا الإنسان، والحمد لله رب العالمين. يعني لا يوجد عندنا بفضل الله تعالى، يعني مو مجاملة هذا قليل، لكن إن شاء الله إن كان تصرف شاذ من واحد ولا مجموعة لكنه إن شاء الله مقضي عليه. وهذا البرنامج وصية يعني لهؤلاء الشباب أن الإنسان يعرف أوامر الله سبحانه وتعالى في مسألة التعامل مع الآخرين، فهذا من العلاج، هذا من علاج الكبر، أن الإنسان يعرف أن هذا التقسيم هو تقسيم إلهي، هو تقسيم رباني، أراد الله سبحانه وتعالى أن يقسم الناس إلى طبقات ويقسم الناس إلى فئات حتى يستفيد كل منهم من الآخر، مو عشان واحد يسخر من الآخر، مو عشان يطنز واحد على الآخر، مو عشان واحد يذل الثاني، وإنما الله سبحانه وتعالى وزع الناس بهذا الشكل حتى يستفيد بعضهم من بعض. ثانيا، يعني يتذكر الإنسان نعم الله عليه الظاهرة والباطنة، فكثير من الخلق لا يعدون ما يعم الناس من نعمة السمع والبصر والصحة والعافية والعقل والفهم والأمن والاستقرار والأهل والولد، ما يعدونها من النعم التي تستوجب الشكر، وغالبهم لا ينظر إلى النعم إلا أن تكون مالا، يقول بس النعم بس المال. طيب وعينك اللي تشوف فيها؟ طيب وأذنك؟ طيب وخشمك؟ وطيب فمك؟ معدتك؟ كبدك؟ الكلى؟ الرئة؟ القلب؟ الطحال؟ هذه كلها هذه مو نعمة؟ ما ينظر إليها أنها نعمة، النعمة بس الفلوس. فعليك حقيقة أن تتذكر هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تشكرها بالتواضع لله سبحانه وتعالى، فكيف بك إذ عطل الله سبحانه وتعالى عنك هذه النعم فتعطلت هذه النعم؟ إنك إذ لم تشكر الله الله يعاقبك، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لعزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكان لزاما على الإنسان أن يستشعر نعم الله سبحانه وتعالى وأن ينظر إلى من هم دونه، فقد الله يسلب منك. جماعة أنا أذكر إنسان أيام الغزو كان يملك 6 عمارات، يوم صار الغزو علينا في غزو العراق على الكويت ما عنده ولا فلس، طلع مفلس لأن فلوسه كلها عبارة عن أرصدة وأرقام وعمارات، وبعدين جيبه ما فيه ولا فلس، راح يشهد قال يا جماعة بس شوي بعبر مع الناس عطوني شيء، ما عنده شيء، هذه نعم راح طارت كلها، ما بقى له شيء. عليك يا جماعة نعم الله، الله قادر سبحانه وتعالى، مو بس هذا، يلا خلي فلوسك قاعدة، خلي عماراتك قاعدة، خناخذ منك الله سبحانه وتعالى ياخذ منك صحتك وعافيتك، يلا خلي تنفعك عماراتك، خليك قاعد الصبح وشوف عيونك ما تبصر، صارت عيونك محاها بيضة ما فيها شيء، يلا شوف يدك عماراتك، اقعد الصبح ومعك ضيق بالتنفس وشوي شوي شوي قالك والله اخوي معك جلطة سامحنا اخوي، معك انسداد في بعض الشرايين روح حق مستشفى الصدري خلي عالجون، قالك اخوي والله ماكو علاج، شيلك شريان مني حطك شريان مني والله اخوي معك تجلطات سامحنا، ها خلي يقولك اخوي معك سرطان والله اخوي ايامك معدودة، نعطيك شوية كيماوي جلسات لكن والله اخوي ايامك معدودة، تجه الى الله شو تفيدك فلوسك؟ يلا قولي شو تفيدك فلوسك؟ شو تسوي فيها؟ شو تسوي؟ ما تسوي لك شيء، ما تستفيد منها، لو أنفقت ما في الأرض جميعا إذا الله سبحانه وتعالى ما أذن لك أن تشفى لن تشفى أبدا، لو تحط فلوسك كلها إذا الله سبحانه وتعالى ما أراد لك الشفاء ما تشفى، ترى هو المسبب الحقيقي، هو سبحانه وتعالى الذي يشفي، وهو سبحانه وتعالى الذي يعطي، وهو سبحانه وتعالى الذي يمنع ويحرم سبحانه وتعالى. ذلك على الإنسان في الحقيقة أن ينتبه إلى هذه القضية، إلى قضية أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، والله تعالى قادر على أن يصرف هذه النعم عن الإنسان. كذلك ليعلم الإنسان علاج الكبر أن يدرك أن الكبر هي صفة كمال لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يكون إلا لله تعالى وتقدس، أما نحن المخلوقين فإننا لا نتكبر، فأحدنا لا يدري مآله إلى جنة أم إلى نار، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منها قذفته في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحسبك بهذا الحديث واعظا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يعني من أبسط الأمور التي تساعد على التخلص من موضوع التكبر الاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم رجل عرفته البشرية فهو النبي المصطفى صاحب الشفاء العظمى القائد العظيم، من تصفح سيرته وجده صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا وألينهم قلبا يمر على الصبيان فيسلم عليهم وينطلق مع الأمة حيث شاءت ليقضي حاجتها فلا يردها ويقوم بخدمة أهله، وينكر على الصحابة قيامهم له. ولو قلبنا صفحات التاريخ، تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدنا العجب العجاب، فهو لا يرضى أن يطرى ولا أن يمدح، حتى أن رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم فارتعد فقال له: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني اللحم المجفف، في هذه البطحاء، وفي رواية: هون عليك فإني لست بملك، أو قالوا: لست بملك، يعني أنا إنسان طبيعي. وقال ابن عباس: إن كان الرجل من أهل العوالي ليدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الليل على خبز الشعير، بنصف الليل على خبز الشعير، فيستجيب له صلى الله عليه وسلم. كان يأكل على الأرض ويشرب على الأرض وينام على الأرض ويحلب الشاة ويجيب دعوة المملوك ولو على خبز الشعير، ويقول: لو دعيت إلى كراع لأجبت. فالناظر في سيرته صلى الله عليه وسلم يتحقق أنها عظمة الرجال لا تكون إلا بالتواضع وخفض الجناح. كذلك مما يعين على التخلص من داء الكبر تذكر الآخرة، فسعادة الإنسان إنما تتحقق بتوحيد الله تعالى والحياة الطيبة لا تكون إلا بالإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة تكون في الدور الثلاثة: في الدنيا والبرزخ ودار القرار. فالذي يرد الحق ويغمط الناس ويحتقرهم ويتكبر عليهم يحرم من الهداية ويحرم من انشراح الصدر ويحرم من نعيم الجنة، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى عن قارون بعد أن خسف الله به الأرض جزاء بغيه وتكبره، قرر سبحانه أن نعيم الجنة ومتاعها وبهجتها وسرورها لا ينال الذي يريد علوا في الأرض وتكبرا فيه، فقال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فتذكر أن الآخرة لا تكون للعالين ولا تكون للمتكبرين، فالتفاخر والتعالي من أعظم الأسباب التي تحرمك من الآخرة. فالتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر أن الله تعالى يحب من عباده التواضع. كذلك اعرف حقيقة نفسك، فبدايتك نطفة مستقذرة ونهايتك إلى التراب، وما بين ذلك تحمل العذر والقذر في بطنك. ومعرفة الإنسان لنفسه من الأسباب التي تطفئ وتطمس بوادر الكبر في نفسك، فالمعجب ببدنه أو جماله أو هيئته لينظر إلى أصحاب الأبدان الناعمة، أو أنت إذا كنت حلوة مستانسة بنفسك وجمالك ودلالك، انظر إلى أصحاب الأبدان الحلوة كيف تمزقت في التراب وأصبحت مطعما للدود، والمعجب بقوته وببطشه وقوة علمه. فليعلم أن مرضا كالحمى على الأقل قد يتغلب عليك ويسلبك القوة، أو آفة فتدمر لك الجسد، والمعجب بعقله وكياسته فلا يأمن أن يسلب الله عقله إن أعجب به ما لم يقم بشكر الله، والمعجب بنفسه وبقوته فليتذكر أن الله سبحانه وتعالى أهلك من هو أشد منه بطشا وقوة كعاد وثمود وغيرهم، والمعجب بماله فليتذكر أن الله تعالى قادر على أن يأخذ منه هذا المال بين عشية وضحاها. ضرب الله تعالى لك أصحاب الجنة بالليل، وضرب الله يعني كما ذكر الله تعالى قصتهم في سورة نون، وضرب الله تعالى لك كذلك قصة قارون لما أخذ الله تعالى منه المال وخسف به وبداره الأرض. فليعلم الإنسان أن هذه الأشياء لا تدوم له، وإنما يدوم لك العمل الصالح. كذلك يعني مما يعني يطرد الكبر عن الإنسان، اللي يطرد الكبر من أهم الأشياء يقول العلماء التي تطرد الكبر، أن يتذكر الإنسان سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، أن الجزاء من جنس العمل، فالصائمون يدخلون الجنة من باب الريان، والمشاؤون في الظلم إلى الصلوات لهم النور التام يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل، فالمتكبرون هم أذل الخلق عند الله يوم القيامة، فكان جزاؤهم أن الله يحشرهم كأمثال صغار النمل، يطأهم الجميع، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. فعليك أن تدرك أن الدنيا دول، وما أنت فيه مما دعاك إلى التكبر قد تسلبه فينقلب حالك ويشمت بك الحاسد، وما أنت فيه من نعمة إن كانت من علم أو مال أو جاه أو جمال فليس شكرها قائما بالتكبر بسببها. ثم إنك مهما بلغت في علمك وغيرك فأنت ما أوتيت من العلم إلا قليلا. فهذا من الأسباب التي يعني تسحب من قلب الإنسان التكبر، أن يتذكر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى له سنن، ممكن يعاقبك الله سبحانه وتعالى كما تكبرت، يطمسك الله يوم القيامة. أخيرا يعني مما يدفع التكبر عن الإنسان الدعاء. دعاء يا جماعة، يعني إحنا اليوم بكل صراحة الله سبحانه وتعالى نادانا، قال الله سبحانه وتعالى طلب منا أن ندعوه، طلب منا أن ندعوه، وهو وعدنا بالإجابة وقال: ربكم ادعوني ادعوني أستجب لكم، إذا تدعوني أنا أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فعد الذين لا يدعون ربهم مستكبرين، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني ما يدعون، لأن الدعاء هو العبادة، سيدخلون جهنم داخرين. جماعة عالجوا أمراضكم كلها بالدعاء كسبب، وبعدين أخذ أنت بالأسباب الدنيا وما عندنا مشكلة، لكن الدعاء معناه إظهار الافتقار، معنى الدعاء إظهار الحاجة، معنى الدعاء أنك أنت ضعيف والله قوي، صغير والله كبير، هذا معنى الدعاء. ذلك لا تبخل عن نفسك بالدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولو أن يسأل أحدكم ربه في شسع نعله، يعني حتى لو نعالك انقطعت سل الله أن يساعدك ويعينك في إصلاحها. لا تستحي أن تسأل الله، سأل الله في الأوقات المناسبة، في أوقات مباركة توافق فيها ساعات الإجابة، شوف رحمات الله سبحانه وتعالى تنزل بين الأذان والإقامة، في نصف الليل وانت صائم قبل لا تفطر، وغيرها من أوقات الإجابة وانت ساجد، قمن أن يستجاب لكم. لا تتخلى عن هذه الأوقات، ادعوا الله سبحانه وتعالى. فالدعاء يجلب المصالح ويدفع المفاسد، وفيه إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة إليه. فعليك أن تغتنم الأوقات الشريفة كوقت السحر من الثلث الأخير ويوم عرفة ورمضان والجمعة، وأن تخلص لله بالدعاء وتتضرع إليه بصدق، وأن تعزم بالدعاء وتوقن أن الله يسمعك وأنه سيستجيب لك، واستمر وألح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. يعني في تشبيه عجبني لأحد العلماء، يقول شفت الطفل شلون يحن على أبوه، يعني شوف إذا ولدك يبي شيء يقعد يحن عليك، يبا 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 يبا، يشتغل مثل الماكينة، يقعد يحن عليك، يحن لين تعطيه، لين تعطيه طلبة، وما دام إنه يحن عليك أنت أصلا تحبه، وأنت أصلا تعطف عليه، وأنت أصلا ترحمه، وزيد على هذا حنه فإنك ستستجيب له. يقول: ولله المثل الأعلى، هكذا كن حنان، حن 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 على الله، أطلب الله أطلب الله، ألح، يسمون العلماء الإلحاح في الدعاء، لح، اسأل اسأل، يا رب عطني، يا رب عطني، يا رب عطني. وهكذا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يسلل الله سبحانه وتعالى سخيمة قلبك، أن يسلل الله الكبر من قلبك، أن يسلل الله الحقد، أن يسلل الله الحسد، أن يسلل الله اتباع الهوى من قلبك، فينظف قلبك ويهبك الله قلبا سليما، قلبا أبيضا، قلبا صالحا. فالله سبحانه وتعالى يستحي أن يرد يدي عبده صفرا خائبتين. وما رجا أحد شيئا من الله إلا حصله. فاستعن بالله تعالى في تطهير نفسك من أمراض القلوب كالكبر والحسد والعجب والغرور واتباع الشهوات، فكلها متلازمة، وكلها من أمراض القلوب التي إن تسللت إلى قلب الإنسان فإنها تهلكه وتعطبه وتؤذيه في الدنيا قبل الآخرة. تلقى الإنسان من بره زين، لكن من داخل هو منهار، ومن داخل قلبه قد أظلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخرج له يوم القيامة أعمال قلبه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الله طلع لهم أشياء، وراهم أشياء، كتب عليهم أشياء ما كانوا يظنون أن الله سبحانه وتعالى راح يطلعها لهم، ظاهرة زين وخير وسبح ويحمد ويصلي، لكن حقود من الداخل مثل البعير، ظاهرة زين وآخره، لكن متكبر متغطرس شايف نفسه. ولو خلا بنفسه كما قال ابن الجوزي رحمه الله، يقول: لا صارت في فورة الغضب طلعت حقيقة نفسه، طلع ما في نفسه من الغرور أو من التكبر أو من العجب. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والصفح والمسامحة والمغفرة. غدا إن شاء الله نتكلم عن آخر مرض في أمراض قلوب، وهو اتباع الهوى. اتباع الهوى يعني على كيفي، ما نقول احنا على كيفي، على مزاجي، هذا يسمونه اتباع الهوى. غدا إن شاء الله استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.